السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بالقدم في الوجود، فهو الأول في الابتداء الباقي بعد فناء الأشياء، فطر عقول الخلق على إدراك أزليته وأبديته، وشرح نفوسهم للإيمان بربوبيته وإلهيته. نحمده تعالى على نعمه المتواترة، وله الشكر على أياديه المتكاثرة وآلائه المتظافرة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أبدع طبائع الأشياء ونشر رحمته على جميع الأرجاء، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله اصطفاه بعلمه وإرادته وفضله على جميع خلقه وبريته، وجعله منارا لهديه ورحمته، صلى الله عليه وعلى الأطائب من أهل بيته وعترته. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بامتثال أوامره والانزجار عن نواهيه، ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء. هدانا الله وإياكم إلى طريق الطاعة، وأبعدنا وإياكم عن مزالق المعصية. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يود الإنسان في هذه الحياة أن يتمتع بكامل حقوقه، ويرفض أن يعتدي أحد على شيء من حقوقه، لا يرغب أن يظلم، ولا يود أن تجرح أحاسيسه ومشاعره، وهذا حق طبيعي. لكن الحياة تتكون من مجموع الأفراد الذين يعيشون فيها، فإذا كان الإنسان لا يريد أن يعتدي أحد عليه ولا أن ينال من شيء من حقوقه، فعليه هو الآخر أن يتعامل مع الناس على أساس ذلك. البعض من الناس له مكيالان فيما يرتبط بذاته، يريد أن يعامله الناس معاملة سليمة، وأن يأخذ حقوقه من الآخرين كاملة، ولكنه في تعامله هو مع بقية الناس لا يلتزم بأداء حقوق الناس إليهم، ولا يراعي مشاعرهم وأحاسيسهم. هذه خصلة سيئة وحالة منحرفة غير قويمة، يطلق عليها القرآن الكريم مصطلح التطفيف والمطففين. هذا المصطلح يطلقه القرآن الكريم على أولئك الأشخاص الذين يأخذون يريدون أن يأخذوا حقوقهم كاملة، ولكنهم ينقصون من حقوق الآخرين التي عليهم. السورة الكريمة خصصت للبحث حول هذه الخصلة والصفة، سورة المطففين، وتبدأ بإعلان التهديد لهم بالهلاك والعذاب: ويل للمطففين. والويل هو العذاب، هو الهلاك. الله سبحانه وتعالى يتوعدهم، يهددهم، ينذرهم من العذاب والهلاك. المطففون من التطفيف، وأصله من الطف، وهو جوانب الشيء. جوانب الشيء وأطرافه يطلق عليها طف، ولذلك سميت كربلاء وادي الطف لوقوعها على ساحل نهر الفرات. والطفيف في اللغة الشيء اليسير، النذر اليسير، واصطلاحا هو البخس في الكيل والوزن ونقص المكيال، أن الإنسان إذا وزن لا يملأ الميزان، لا يملأ المكيال الذي يزن به إلى نهايته، هذا يطلق عليه تطفيف. وتشير النصوص الواردة إلى أن تجارا كانوا في المدينة المنورة كانوا يأخذون البضائع من أهل البوادي الذين يأتون من الزرع ومن ما أشبه ذلك، المواد الغذائية، يشترونها من أهل البوادي ويبيعونها على أهل الحاضرة. إذا جاءوا يشترون يملؤون المكيال ويدققون في أن يكون المكيال ممتلئاً، الوعاء الذي توضع فيه المواد لتوزن، ليوزن بها. ولكنهم حينما يبيعون على الناس فإنهم يغتنمون أي فرصة لكي ينقصوا المكيال، هذا هو التطفيف. ونقلوا في التاريخ عن رجل من تجار المدينة قالوا أنه كان له مكيالان، صمم مكيالين، أحدهما أوسع من الآخر، حينما يريد أن يشتري يستخدم المكيال الأكبر، وحينما يريد أن يبيع يستخدم المكيال الأصغر، هذا تطفيف. ولذلك الله سبحانه وتعالى يهددهم بالعذاب والهلاك: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، إذا أخذوا من الناس ما لهم يستوفون، يأخذون حقهم كاملا، وإذا كالوهم، إذا أعطوا للناس ما للناس عليهم أو وزنوهم يخسرون، يقلل، ما يعطي الناس حقهم كامل. الله سبحانه وتعالى يتهددهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يظن، الظن هنا إما بمعنى اليقين، قد يستخدم الظن بمعنى اليقين، وهذا أيضا وارد في القرآن الكريم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يعني متيقنون بلقاء الله. الظن هنا بمعنى اليقين، لكن المعنى المصطلح للظن هو الترجيح، يعني ليس هناك يقين لكنني أرجح هذا الأمر، ظن. بعض المفسرين قال إن الآية تقصد ألا يظن أولئك، يعني ألا يعتقدون، ألا يتيقنون بيوم المعاد، وبعضهم قال لا، هو المعنى المتداول للظن. ألا يحتملون؟ يعني مجرد الاحتمال، حتى لو لم تكن متأكدا من أن هناك معاد وحساب وعقاب، مجرد احتمال، مجرد الاحتمال يكفي لكي تحسب حسابه، لكي تأخذ احتياطك وحذرك. فالسورة الكريمة جاءت لتعالج هذه الصفة وهذه الخصلة السيئة، التطفيف. التطفيف له مجالات، هناك تطفيف اقتصادي الذي تحدثت عنه الآية الكريمة، أنهم إذا كالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا اقتصاديا في المجال الاقتصادي، وهذا له مظاهر كثيرة لا يختص بالكيل والوزن. أي معاملات حقوقية بينك وبين الآخرين، إذا أنقصت للآخرين حقوقهم هذا يطلق عليه تطفيف، هذا في المجال الاقتصادي. ومثله ومنه مما يتفرع عنه في المجال الاقتصادي في مجال العمل، الإنسان إذا كان هو موظف وله موظف، هو في وظيفته يتساهل في الوقت، يأتي متأخر، يخرج قبل نهاية الدوام، هذا تطفيف أيضا. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، هذا تطفيف. حينما تنقص من وقت الدوام الذي عليك هذا تطفيف، وهذا مشمول بالتهديد، ويل للمطففين. بعض الناس هو يتساهل مع نفسه، لكن إذا كان عنده موظف يحاسب موظفه، لماذا تأخرت؟ لماذا تخرج قبل نهاية الدوام؟ هو يتسامح مع نفسه لو تأخر، لو خرج قبل الدوام، لكن موظفه يحاسبه، هذا تطفيف، هذا كيل بمكيالين. هذا في المجال المادي، التطفيف في المجال المادي الاقتصادي. وهناك تطفيف في مجال العلاقات الاجتماعية. في مجال العلاقات الاجتماعية الإنسان يتوقع من الآخرين أن يحترموه وأن يقدروه وأن يراعوا مقامه وحقوقه، ولكنه هو أيضا مطالب بأن يراعي حقوق الآخرين. هو لا يؤدي للآخرين حقوقهم من حيث الاحترام، من حيث التقدير، من حيث حسن المعاملة، ولكنه يتطلب ذلك من الآخرين، سواء على مستوى العلاقات الزوجية أو مستوى علاقاته مع جيرانه أو مستوى علاقاته مع سائر الناس. ينزعج إذا قال له أحد كلمة خشنة، لكنه هو يتلفظ بكلمات خشنة على الآخرين. يغضب إذا بلغه أن أحدا استغابه، أي واحد منا لو سئل إيش رأيك فلان، إذا كان أحد في مجالس أخرى يتكلم ضدك فإنه ينزعج، لا يقبل، لكنه هو لا يمنع نفسه من الكلام على الآخرين وعلى استغابة الآخرين. هذا تطفيف، هذا كيل بمكيالين، تطفيف في العلاقات الاجتماعية، وهو أيضا مشمول بالويل والتحذير. وهناك تطفيف في مجال التقويم والأحكام، حينما تحكم على فعل من الأفعال، تصرف من التصرفات، شيء من الأشياء. بعض الناس يكونون مطففين في مجال التقويم وفي مجال الأحكام، الأشياء التي ترتبط بهم يقومونها تقويما عاليا، يغضون الطرف عن سلبياتها. الأشياء التي ترتبط بغيرهم يبخسون الناس حقوقهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهذا هو معنى الإنصاف، أن يكون الإنسان منصفا. وهذه الحالة هي حالة شائعة، إذا صدر تصرف من أحد يرتبط به وجرى الحديث عنه يقول لماذا تضخمون المسألة، الموضوع بسيط لا يحتاج إلى تضخيم، ينبغي أن تحسنوا الظن، ينبغي أن تؤولوا. لكن مثل ذلك التصرف لو صدر من جهة أخرى فإن حضرته هو من يبالغ في التضخيم والتهويل، هذا أيضا لون من ألوان التطفيف. عدم الإنصاف، حصلت تجربة من التجارب قبل مدة، أخذ جماعة مقطعا من كلام مكتوب لواحد من الكتاب ونشروه على أنه كلام لعالم من العلماء، لداع من الدعاة، أن العالم الفلاني قال هذا الكلام. جماعة ذلك العالم كتبوا تعليقات، الله ما أروع هذا الكلام، كلام من الذهب ينبغي أن يكتب بالذهب، كلام رائع، كلام حكيم. بعد أن كتبوا جماعة ذلك العالم هذه التعليقات، الجماعة كشفوا، هم مسوين لعبة، بيّنوا لأن هذا الكلام مو لهذا العالم وإنما هو لشخص آخر جماعة هذا العالم ضده، فنشروا تعليقات ما أسخف هذا الكلام، ونشروا عنه يعني نقاط ضعف في ذلك الكلام، حينما ينسب لشخص يودونه يصبح أرفع كلام، حينما ينسب لشخص يناوئونه يصبح أسوأ كلام. هذا لون من ألوان التطفيف، على الإنسان أن يكون منصفا وأن لا يقع في مهاوي التطفيف في كل هذه المجالات، في المجال الاقتصادي المادي أو في مجال العلاقات الاجتماعية أو في مجال الأحكام والتقويم. ومثل ذلك نجد أيضا في بعض الأحيان الشخص عنده أولاد وعنده بنات، يزوج أبناءه الذكور، يزوج بناته، كيف يقوم التصرفات؟ كيف يتعامل مع أزواج بناته؟ وكيف يغض الطرف عن تعامل أولاده مع زوجاتهم؟ إذا ابنته شكت إليه أن هذا الزوج كذا مثلا قصر في كذا، تراه يأتي محتدا، كيف يتعامل مع ابنتي هكذا؟ هذا خلاف القيم، خلاف الحدود، ويأتي بقائمة الحقوق الزوجية. طيب حينما ولده يسيء إلى زوجتي وتأتي وتكلمه فلان، ولدك تعامل مع زوجته كذا، كلامه حينئذ يختلف عن كلامه حول ابنته. هناك يلقي عليك محاضرة في احترام المرأة وأنها أمانة، وأن هنا يلقي عليك محاضرة أخرى في أهمية الزوج واحترام الزوج هذا التطفيف، هذا نوع من التطفيف. الإنسان لا ينبغي أن يكيل بمكيالين ولا أن يزن بميزانين، ينبغي أن تكون القيم والمعايير والمقاييس التي يطبقها على الآخرين هي ذاتها يطبقها على نفسه، وإلا فهو تطفيف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وما أروع ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في وصيته، الرسالة التي كتبها لولده الإمام الحسن عليه السلام، قال له اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، احبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك. لو أن الإنسان جعل هذه الكلمات نصب عينيه وتعامل مع الناس على هذا الأساس لأنقذ نفسه من حالة التطفيف ولعاش سعيدا في دنياه وآخرته. هذا قد يحصل على الصعيد الفردي التطفيف، وقد يحصل على المستوى الاجتماعي يعني بين جماعة وجماعة، وقد يحصل على المستوى الدولي. تحدثنا عن شواهد على المستوى الفردي. على المستوى الاجتماعي تجد بعض الجماعات بعض المجتمعات هم إذا تحدث أحد منهم ضد الآخرين لا يستنكرون عليه، حينما يتحدث أحد من الآخرين ضدهم فإن قيامتهم تقوم، ما دمت تريد أن لا يتحدث الآخرون ضدك ولا ضد رموزك، فلماذا تقبل أنت بأن يحصل من جماعتك كلام ضد الآخرين وضد رموزهم؟ هذا نوع من أنواع التطفيف في العلاقة بين الجماعات. وهناك تطفيف على المستوى الدولي، وهي المأساة الكبرى التي تعيشها البشرية. الدول الكبرى المستكبرة تكيل بمثيالين، حينما تكون لها مصالح ومطامع في مكان فإنها ترفع شعارات حقوق الإنسان وترفع شعار الالتزام بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والمواثيق الدولية، وحينما تكون لها مصلحة مع جهة أخرى محاباة لجهة أخرى تتغاضى عن كل ذلك. وهذا ما نراه الآن جليا، هذه الفظائع المآسي التي تحصل في غزة، والدول المستكبرة ترى شاشات التلفزيون بث مباشر عندها لما يحصل من الجرائم والفظائع، مستشفيات تقصف، طاقم طبي يقصف، مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تقصف، منازل كاملة تقصف، قنابل فسفورية محرمة دوليا تستخدم، كل الفظائع كل البشاعات. لم يحصل في تاريخ البشرية فظاعات وجرائم بحجم الجرائم التي نشاهدها اليوم. ما يحصل لهؤلاء المظلومين في غزة؟ أسر بكاملها، عوائل بكاملها تقتل وتسقط عليهم بيوتهم، ويبقون تحت الركام لأيام لا أحد يستطيع إسعافهم أو الوصول إليهم بعد مدة طويلة من الحصار. وكلكم يتابع الأخبار، وكلكم يرى على شاشات الفضائيات، والعالم كله يرى، ولكن لا تطرف عين للإدارة الأمريكية ولا للإدارة البريطانية. يعتبرون أن إسرائيل تدافع عن نفسها وأنها تواجه الإرهاب وتقاوم الإرهاب، ويصرون على أن الحرب لا تقف إلا إذا رفع المظلومون راية الاستسلام، وهم من حقهم أن يدافعوا عن وطنهم عن بلدهم عن مصيرهم عن مستقبلهم. أين ضمير العالم؟ أين المؤسسات الدولية؟ أين المواثيق؟ أين شعارات حقوق الإنسان؟ محكمة الجنايات الدولية تلاحق الحكومة السودانية عما حصل في دارفور، وأن هناك إبادة وأن هناك وأن هناك، ولكنهم يغضون الطرف عما يحصل في غزة مع وضوحه. ما يحصل هناك فيه كلام وفيه نقاش وفيه أخذ ورد، لكن هل هناك أكثر وضوحا وجلاء من هذه المجازر التي في غزة؟ القضية الكيل بمكيالين، كأن الضمير العالمي قد مات عند هؤلاء الحاكمين. طبعا الشعوب تتظاهر وتخرج مظاهرات، ولكن ما الفائدة؟ لا تزال الحرب مستعرة، ولا يزال القصف مستمرا من الجو من البحر من البر، وبأبشع آلات الفتك، الأسلحة المحرمة دوليا تستخدم، ومع ذلك العالم لا يحرك ساكنا. ولكن ما يزيد الألم من ناحية أننا أعنا على أنفسنا، إذا كان العرب أنفسهم متخاذلين، لم يتفقوا على أن يعقدوا، يعني رؤساؤهم لم يتفقوا على أن يعقدوا قمة للنظر في هذا الأمر، وكأن هذه الدماء التي تسيل لا تستحق أن يجتمعوا ولا تستحق أن يتخذوا من أجلها قرارات حازمة. إذا كانت دول عربية لا تزال تحتضن سفارات لإسرائيل، ولا زالت أعلام إسرائيل ترفرف في عواصمها، بينما نجد دولا أخرى مثل فنزويلا تبادر إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل وطرد السفير الصهيوني منها، الأمة التي لا تحترم نفسها كيف تتوقع من العالم أن يحترمها؟ الناس الذين لا يعطفون على بعضهم بعضا كيف يستجدون الرقة والعاطف من الآخرين؟ من جانب آخر، فإنما يسلينا ما نلحظه من صمود وبسالة عند المقاومة الإسلامية في غزة، وصمود عند الأهالي رغم ما يعيشونه من عذاب ومن جحيم ومن تنكيل لم يعرف التاريخ له مثيلا، ولكنهم صامدون ثابتون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم ثباتا وصمودا. اللهم فرج عنهم، اللهم عجل لهم بالنصر والظفر، اللهم رد كيد الصهاينة إلى نحورهم، اللهم ارحم الشهداء، اللهم عافي الجرحى، اللهم أعن المظلومين على مواجهة هذا الظلم الفادح، اللهم اجعلنا ممن يقف موقف الحق وينصر هؤلاء، فإن عدم نصرتهم هو ظلم، ومن مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. علينا أن ننصرهم بالدعاء، علينا أن ننصرهم ببذل المال، ينبغي أن نعطي من أموالنا، كلما زاد ألمنا لما يحصل هناك على الأقل أن نقدم شيئا من أموالنا، وأن نرفع أصواتنا بالتعبير عن ظلامتهم وعن التعاطف معهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الظالمين المعتدين، اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. تفضلوا. إن الأئمة من ذرية رسول الله 12 آخرهم القائم المؤمن. تفضلوا تقدموا للأمام في مجال هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه ووصيه وابن عمه علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. صدق الله العلي العظيم. الإنسان في هذه الحياة يقي نفسه الآلام ويقي نفسه العناء، وإذا ما أصيب بأي ألم ولو بسيط في جسمه فإنه يسارع إلى الاستشفاء، لأن الألم يفقد الإنسان راحته وسعادته، لذلك يسعى لإبعاد الألم والعناء عن جسمه وعن حياته. الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان بأن حياته لا تقتصر على هذه الدنيا، وأن هناك دارا أخرى سينتقل إليها هي الأطول، وكما يهتم بأن يدفع الألم عن نفسه الآن في هذه الدنيا، عليه أن يكون حريصا وحذرا حتى لا يقع في آلام الآخرة. وآلام الآخرة آلام لا يمكن أن تقاس بها آلام الدنيا. آلام الدنيا يستطيع الإنسان أن يتلافاها وأن يتقي بعضها وأن يتعالج منها حينما تصيبه، وأن يبحث عن مختلف السبل للهرب منها، وهي بالتالي آلام مؤقتة محدودة. أما آلام الآخرة وهي العذاب في نار جهنم والعياذ بالله، فإنه ألم لا مجال للفرار منه. وإلى أين يفر الإنسان من نار جهنم؟ إذا كتب الله عليه ذلك، وكيف يتعالج وكيف يتقي ذلك الألم وكيف يخرج من ذلك الألم؟ ولذلك النصوص الدينية في القرآن الكريم والأحاديث والنصوص تصور له أهوال يوم القيامة، وتصور له عظمة ذلك العذاب وفظاعة ذلك العذاب حتى يجنب نفسه الوقوع فيه. إن ظلم الناس في هذه الدنيا وإيقاع الألم بالناس في هذه الدنيا هو من أهم أسباب الوقوع في ألم العذاب يوم القيامة. إن كثيرين من الناس لا يدركون حجم عذاب الآخرة لأنهم منشغلون عن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إنهم أشبه بالجنين في بطن أمه الذي لا يعلم شيئا عن الحياة التي تستقبله. هل يعلم الجنين وهو جنين في بطن أمه هل يدرك ما هي معادلات الحياة التي تستقبله بعد خروجه من بطن أمه؟ لا يدرك ذلك. كذلك نحن لا ندرك تمام الإدراك لما يواجهنا في يوم القيامة في الحياة الأخرى. الآيات والنصوص تحاول أن تصور لنا، وعلينا أن نعلم أن هذا التصوير هو بمقدار ما تستوعبه أفهامنا وعقولنا، وإلا قد يكون الواقع أضخم وأكبر من ذلك في جانبيه، جانب النعيم وجانب العذاب. الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يثير علامة تعجب، فما أصبرهم على النار. هل أنت مستعد لكي تصبر على آلام نار جهنم؟ هل تعرف ماذا يعني عذاب نار جهنم حتى توطن نفسك على الصبر على ذلك العذاب وعلى ذلك الألم؟ ما دام الإنسان لا يدرك ذلك العالم، عليه أن يأخذ العلم منه من رب ذلك العالم وخالق ذلك العالم وهو الله سبحانه وتعالى. الله يحذرنا بأن العذاب في نار جهنم هو عذاب أبدي. في الدنيا قد يصيب الإنسان شيء من الحرق أو الحريق، لكن الجلد إذا تيبس شعور الإنسان بالألم يخف، يقل، ينتهي. أي ألم من الآلام في الدنيا إذا عايشه الإنسان فترة طويلة بعد مدة من الزمن يقل وقعه عليه، يتكيف معه. لكن الأمر ليس كذلك في جهنم. في النار ليس الأمر كذلك. الله تعالى يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ومن الطريف أن ابن أبي العوجاء طرح إشكالا على الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال له: يا ابن رسول الله، ما ذنب الجلد الجديد بدلهم جلودا غيرها؟ ما ذنب الجلد الجديد حتى يعذب في نار جهنم؟ فأجابه الإمام جوابا مختصرا عميقا، قال: هي وهي غيرها. قال: بين لي كيف هي وهي غيرها، مثل لي بشيء في الدنيا. قال: أرأيت لو أن رجلا أخذ لبنة فكسرها ثم أعادها إلى ملبنها فإنها هي ولكنها غيرها. يعني يريد الإمام أن يقول أن الجلد الجديد من نفس ذرات الجلد القديم، مرة أخرى يعود حتى يذوق الإنسان العذاب. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. خالدون، لا ينتهي أمد ذلك العذاب. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، ما يخفف، ما يقل، ولا تخف حدة العذاب مع مرور الزمن على أجسامهم. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. الإبلاس بمعنى اليأس والحزن، ليس له أمل في تغيير هذه الحالة، فهناك خلود وهناك عدم تخفيف للعذاب وهناك يأس وحزن شامل. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليرحمهم، لكن البعض من الناس يستحق هذا العذاب بإجرامه. ثم يقول الله تعالى حتى يصور لنا مدى ضخامة العذاب: عذاب يجعل صاحبه يبحث عن الموت فلا يجده، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يبحثون عن الموت فلا يجدون الموت بل يبقون خالدين في العذاب. هل يوطن إنسان نفسه على أن يوقع ذاته وجسمه الذي يحميه في هذه الدنيا عن أبسط الأضرار؟ هل يريد أن يتعرض لهذا العذاب في سبيل بعض الشهوات، في سبيل بعض المكاسب، يظلم الآخرين ويعتدي على حقوق الآخرين ويخالف أوامر الله تعالى؟ على الإنسان أن يفكر في ذلك مليا. إن أكثر من يقعون في خط الإجرام لأنهم يعيشون الغفلة، لأنهم لا يتذكرون ولا يتصورون ولا يستحضرون أن لهم حياة أخرى وأن هناك معادلة أخرى. ونختم حديثنا بكلام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يصور لنا مجمل ما في هذه الآيات الكريمة. يقول عليه السلام: واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، أجسامكم لا تتحمل تلك النار. واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا أنفسكم، فارحموا أنفسكم، فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنيا. أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه، والعثرة تدميه، والرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين من نار، ضجيع حجر وقرين شيطان؟ أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه، وإذا زجرها توثبت بين أبوابها جزعا من زجرته. على الإنسان كما يقي نفسه آلام الدنيا أن يفكر في أن يقي نفسه آلام الآخرة، وذلك بالابتعاد عن معاصي الله وبعدم الاعتداء على حقوق الآخرين. ونحن نقرأ في دعاء كميل: وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لعذاب الآخرة، لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنها لا تكون إلا عن غضبك وانتقامك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير؟ علينا أن نلجأ إلى الله وأن نستغفره وأن نتوب إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم وفقنا للإنابة والتوبة، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، اشف جميع المرضى وألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الظالمين والمعتدين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.